بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ولقائنا النهارده هيكون مع الاسئله المختصه بالاسفار اللي درسناها الفتره اللي فاتت. اول سؤال بيقول: هل كتب الاسفار القانونيه الثانيه هي نفسها الابوكريفا؟ ده سؤال مهم، لانه في ناس تسمع عن كتب الابوكريفا ويقولوا عليها هي الاسفار المحذوفه. لا، في فرق كبير قوي عندنا في إيماننا الأرثوذكسي بين الأبوكريفة وبين الأسفار القانونية التانية. الأسفار القانونية التانية احنا اتفقنا إنها أسفار قانونية، يعني معتمدة من الكنيسة كجزء من العهد القديم، وبنقراها بخشوع لأنها وحي مقدس وبنتعلم منها، وكل الكتاب موحى به من الله ونافع للتقويم والتأديب والتوبيخ والتعليم الذي في البر. أما الأبوكريفة دي أسفار مزيفة ومدسوسة، وأغلبها اتكتب في القرن الثاني أو الثالث في محاولة من المبتدعين والهراطقة أنهم يلخبطوا إيمان المؤمنين والمسيحيين. وهنا تلاقوا أسفار كثيرة قوي، عشرات من الأسفار المزيفة اللي دسوها غير المؤمنين في محاولة للخبطة الناس. وعشان كده قننت الكتب، يعني الكنيسة اجتمعت بداية من القرن الثاني وقننت أن العهد القديم هو 46 كتاب اللي استلمناهم في الترجمة السبعينية، و27 كتاب بتوع العهد الجديد، الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال، رسائل بولس الـ14 والكاثوليكون، الرسائل السبعة ورؤيا يوحنا. واتسجلت كده في وثيقة اسمها موراتوري حوالي سنة 82 ميلادي، وبعد كده عاد عليها أثناسيوس الرسولي في أحد رسائله في عيد الفطر، عيد القيامة. وكل العالم كان مجمع أن العهد الكتاب المقدس بعهديه هي الكتب اللي استلمناها. أما أسفار الأبوكريفة اللي زي بقى يطلع إنجيل يهوذا، إنجيل العبرانيين، إنجيل بطرس، إنجيل مريم، كل شوية يطلع لنا كتاب، ومؤخرا كان في إنجيل برنابة، كل دي اسمها كتب مدسوسة أو مزيفة لا علاقة لها بالكتاب المقدس خالص، وفيها كتير من اللخبطة والهرطقات والبدع. أما الأسفار القانونية الثانية احنا اتفقنا أنها موجودة في النسخة السبعينية أو النسخة اليونانية للعهد القديم، وده يؤكد صحتها لأنها من قبل المسيح بحوالي 82 سنة. كمان المخطوطات القديمة للترجمات زي مثلا النسخة السينائية والنسخة الإسكندرانية والنسخة الفاتيكانية، النسخ القديمة المخطوطات دي كلها فيها برضو الأسفار القانونية الثانية، وده يؤكد أن الحاجات دي قديمة جدا والكنيسة عايشة بيها زيها زي بقية الأسفار. سؤال كمان: لماذا أمر كورش الفارسي بعودة المزبيين؟ سؤال لطيف. كورش ده فعلا ملك فارس، ايه مصلحته انه يأمر الجماعة اليهود المزبيين عنده ان هم يرجعوا بلادهم ويعمروا؟ سياسيا فعلا اللي عمله ده يضر بلده ويضر مصلحته. عشان الكلام ده أقرأ لكم حتة صغيرة من عذرا واحد عشان تشوفوا الحكاية مشيت ازاي. يقول: في السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم أرمية، نبه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس، ليكن إله مع كل إنسان يهودي، ويصعد إلى أورشليم فيبني بيت الرب إلى إسرائيل. وابتدى يطلع منشور بعودة المزبيين. حكاية عند تمام كلام الرب بفم أرمية، أرمية النبي ما راحش مع المزبيين، أرمية النبي كان يتنبأ في وقت السبي وحذر اليهود من اللي هيحصل ما سمعهولوش. وصدقية الملك اللي في آخر زمن وحصل السبي سجن أرمية واعتبره جاسوس للجماعة البابليين دول، لأنه عمال يقول للناس: سلموا يا ناس، مش هينفع نحارب بابل، احنا مش قدهم، ربنا حكم عليكم بالسبي. فهم لما دخلوا بتوع بابل اعتبروا أرمية ده راجل يعني تبعهم، لأنه كان بيقول للناس سلموا، حبوا ياخدوه يكرموه عندهم في بابل، قال لهم سيبوني مع الغلابة اللي تسابوا في السبي. عشان كده أرمية النبي حضر بقى أورشليم الخربانة وبقى يبكي على أورشليم المهجورة، ومن هنا كتب سفر المراثي. إنما أرمية تنبأ وقتها أن ربنا هيسمح لهم بالسبي 70 سنة، فكانوا جماعة المزبيين عايشين على هذا الأمل وهذه النبوة، إن عند تمام 70 سنة هيبتدوا يرجعوا من السبي لبلادهم. عشان كده بيقول عزرع عند تمام كلام الرب بفم أرميا. برضو تلاحظوا الكلام ده موجود في آخر سفر أخبار الأيام الثاني، يقول إيه: وسبي الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيها عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس، يعني جم بعد بابل جم فارس لإكمال كلام الرب بفم أرميا، حتى استوفت الأرض ثبوتها. يعني إيه استوفت الأرض ثبوتها؟ ما هم كانوا يسموا 7 سنين سبت، يعني إيه سبت سنين، أو السبت مقصود به 7، فهنا يقول استوفت الأرض ثبوتها يعني كملت 10 في 7، لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجل تكميل كلام الرب فم أرميا، نفس الكلام في أخبار أيام التاني. العجيب كمان أنه أشعياء النبي اللي سبق أرميا بزيادة عن 100 سنة ذكر أنه هيجي واحد اسمه كورش وهو اللي هيرجع الجماعة اليهود إلى بلادهم، ودي كانت نبوة عجيبة محدش فهمها غير لما جه كورش. فأشعياء 45 يقول: هكذا يقول الرب لمسيحه، لمسيحه يعني المختار من ربنا، لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق، أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصاريع النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك دخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل لأجل عبدي يعقوب. يبقى ربنا اختار كورش وجابه ملك لفارس، ويقال أن بعض المزبيين عرضوا كتاب أشعياء على كورش وقالوا له: أنت اسمك مكتوب عندنا في النبوة أنك هتيجي وهتبقى يعني ربنا مختارك أنك يعني ترجعنا بلادنا. فكورش تأثر جدا أنه اسمه مكتوب في كتاب اليهود قبل ما يتولد وقبل ما يبقى ملك، ويعتقد أنه آمن بربنا. سؤال كمان: إذا كان السبي انتهى بعد 70 سنة، كيف يمكن حساب مدة السبي من سنة 579 بداية السبي إلى 536 اللي هي رجوع المزبيين؟ لا، هنا في حسبة مش مزبوطة شوية. احنا قلنا نفكركم السبي حصل على 3 أفواج. يعني ايه؟ كان في اول فوج حصل في زمن الملك يهوياقيم، بعدها بشوية حوالي 8 سنين الملك يهوياكين ابنه، بعدها جه الملك صدقية. فالسبي راحوا اليهود على كذا فوج، في فوج كان فيه دانيال، في فوق بعد منه كان في حزقيال، دي الأفواج المزبيين. أول فوق ما كانش 597 زي ما أنت سائل كده، كان سنة 606 قبل الميلاد تقريبا، أو البعض يقول 605. وأول فوق في الراجعين كان حوالي 536، من 606 ل 536 تتحسب 70 سنة، أو لو قلتها 605 ل 535 هي دي 70 سنة، من أول فوج راح للسبي لأول فوج رجع من السبي على يد زروبابل. تاني بقول في 3 أفواج راحوا للسبي حوالي 606 وبعدين 597 وبعدين 586. بعد كده المزبين رجعوا بداية من 536، بعدها فترة طويلة 458 على يد عزرا، وبعد كده 444 على يد نحمية. إذن المزبين رجعوا على أفواج، أول فوق راح للسبي وأول فوق رجع من السبي، فاصل بينهم 70 سنة اللي تنبأ عنها أرميا النبي. سؤال كمان بيقول: لماذا أمر عزرا ومن بعده نحمية بهجر اليهود لزوجاتهم الوثنيات، بينما يذكر في العهد الجديد في كورنثوس الأولى 7 إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن يسكن معها فلا تتركه؟ هي السؤال ده مهم فعلا، لأنه في ناس بتاخد الآية دي من غير المسيحيين وتستخدمها لتأكيد فكرة مش مظبوطة أنه يجوز زواج المسيحي من غير المسيحي. المبدأ ده عندنا في الكتاب مش مقبول، لأنه عزرا ونحمية زي ما انت شفتوا أمروا بهجر اليهود لزوجاتهم ورفضوا الموضوع تماما وقدروا ينفذوا كلمة ربنا. أما الجزء اللي ذكره صاحب السؤال في كورنثوس الأولى 7، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن يسكن معها فلا تتركه، القصة دي ليها ظروف. ما ترجعوا لإصحاح كورنثوس الأولى 7 تلاقوا بولس الرسول بيتعامل مع مشاكل الكنيسة في الوقت ده. كان جزء من المشاكل إن في زوج وزوجة مثلا يكون طرف منهم آمن بربنا يسوع ودخل المسيحية، فكانوا بعتين أسئلة لبولس الرسول، الطرف ده يسيب شريك حياته ولا ما يسيبوش؟ قال لهم لو كان الشريك غير المؤمن عاوز يسيب يسيب، لكن لو كان مش عاوز يسيب الطرف المسيحي ما يمكن الطرف المسيحي يأثر عليه ويدخله في الإيمان. وبالتالي إذا كان الوضع ابتدى كده، الاثنين كانوا برا الإيمان واحد منهم دخل، الكنيسة ما كانتش بتفصلهم عن بعض على رجاء أنه الطرف اللي عنده إيمان يشجع الطرف التاني. لا، وهو ده التعبير، إن كان أخن، أخن يعني شخص آمن بربنا يسوع، له امرأة غير مؤمنة، مراته لسه ما أمنتش، ترتضي أن يسكن معها، هي موافقة أن تعيش معها فلا تتركه، يعني إيه؟ مش ما يسيبهاش. إنما بولس الرسول نفسه في كورنثوس الثانية حسم الموقف لما حس ان في ناس ممكن تستغل الكلام ويفكروا انه طب ما ممكن واحد في مشروع زواج من اوله خالص يرتبط بشخص غير مؤمن، فكان كلامه واضح جدا في كورنثوس الثانية اصحاح 6، احفظوا الشاهد ده، كورنثوس الثانية 6 بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لانه اي خلطة للبر والاثم واي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. يبقى الكلام واضح وصريح وفي تكرار وفي إلحاح، أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. يبقى لما بيتعامل مع حالة خاصة، وضع كان قائم من غير مؤمنين طرف منهم دخل الإيمان، ده استثناء لعل الطرف الآخر يدخل الإيمان. إنما يظل مبدأ عذرة ونحمية، فإن كل شخص عنده إيمان بربنا يترك الطرف اللي مش على نفس الإيمان وما يستقيمش الحياة مع بعض، إذا كان البداية أو الاختيار له، إذا كان المشروع من أوله. سؤال كمان، يقال إن سفر أستير يخلو تماما من ذكر اسم الله، لهذا رفض من بعض المؤمنين كأحد أسفار الكتاب المقدس. المعلومة دي فيها حتى صح وحتى غلط. هو سفر أستير اللي موجود في الطبعة البيروتية اللي نقصه بقية السفر اللي احنا قلنا ده موجود في الأسفار القانونية الثانية، فعلا لم يذكر فيه كلمة الله، إنما تتمت سفر أستير، تكملت سفر أستير فيها جزء صلاة وفيها كذا مرة بيتقال كلمة الله. الحاجة الثانية أن سفر أستير حتى لو ما كانتش اللفظة لفظة الله نفسها أو يهوى في العهد القديم مذكورة بالحرف، إنما مردخاي صلى وأستير صلت والسفر كله عبارة عن صلاة وصوم وعبادة لله، فالموضوع ما بيتخدش بالحرف كده. سفر أستير سفر كتابي قانوني في جزء من الأسفار القانونية المعتمدة الأولى وفي جزء تاني تبع الأسفار القانونية التانية، ولا خلاف على قانونية السفر، وكتبوا فيه القديسين كتير وعندنا آلاف من المخطوطات تؤكد صحة السفر وقانونيته. سؤال كمان بيقول، هل يمكن للملائكة أن يتجسدوا ويعيشوا وسط البشر كما حدث في سفر طوبيا؟ هنا برضو سؤال في حتة عاوزة تتصلح. احنا ما بنستخدمش كلمة التجسد دي على ظهور الملاك رفائيل لطوبيا، كلمة التجسد دي خاصة بتجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد، لأن التجسد معناه أن ربنا يسوع له المجد أخذ طبيعة بشرية كاملة، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، حب الأبين للبطن، اتولد ولادة طبيعية، عاش كطفل وشاب ومات وآمن الموت. إذن هنا التجسد حياة طبيعية كاملة. أما الظهورات، الظهور غير التجسد، لما يظهر ملاك في العهد القديم أو يظهر الملاك رفائيل لطوبيا أو ظهورات حتى القديسين في العهد الجديد أو ظهورات الملائكة للقديسين، كل دي بنسميها ظهورات مش تجسد، لأن الظهور معناه أنه الروح بتاخد الشكل اللي ممكن الشخص يشوفه ويتعامل معه، ويجوز حتى داخل الظهور يحصل تعامل مادي وبشري كمعجزة لزوم الموقف بس، لكن الظهور ده مش معناه استمرار لوجود الشخص في حياة طبيعية كاملة. فالتجسد خاص بربنا يسوع له المجد، أما الملائكة في ظهوراتهم بيظهروا فعلا لكن بيظهروا في مأمورية ويختفوا، ودي موجود لها شواهد كتير في الكتاب المقدس. فبلاش نقول كلمة تجسد على الملائكة لأنها تبقى استخدام خطأ في تعبير مش مظبوط. وطبعا ربنا قادر أنه يبعث ملائكته ويبعث قديسيه، وأنه بيحصل كتير. يعني ملاك الرب ظهر للتلاميذ الاثناشر كانوا جوه السجن، فتح لهم السجن وقال لهم روحوا الهيكل وكملوا البشارة. ملاك ربنا ظهر لبطرس وهو مسجون وكان نايم في السجن في أعمال 12، وكانت كل كنيسة بتصلي له وقعد يفتح له باب ورا باب، وفي الآخر الملاك اختفى. إذن في ظهورات للملائكة. ملاك تاني ظهر لبولس الرسول لما كانت المركب بتغرق منه في آخر سفر الأعمال، وقال له ما تخافش، ربنا وهبك كل اللي معاك في المركب لأنك لازم تشهد في روما زي ما شهدت في أورشليم. إذن ملائكة ربنا بيظهروا كتير، لكن الظهور لزوم الموقف بس ثم يختفي ولا يقال عليه تجسد. سؤال كمان بيقول: البعض يقول أنه حدث تحريف في العهد القديم لأن اليهود قاموا بتأليف قصص أمثال يهوديت وأستير لتأكيد موقفهم وعناية الله بهم. سؤال كويس، لأنه موضة التشكيك في الكتاب المقدس وادعاء التحريف كترت قوي، وأسهل حاجة أن واحد يقول أن الكتاب المقدس محرف، دي بقت كلمة سهل. وزي ما الرد السؤال سهل، الرد كمان في الحقيقة سهل. أولا الكتاب المقدس موحى به من الله، إذن ربنا هو المسؤول عن كلامه. ربنا يسوع له المجد أكد الموقف ده لما قال السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا يزول، حرف من كلامي لا يزول. إذن ربنا مسؤول عن كلامه، وتهمة التحريف دي كأنها طعن في قدرة الله له المجد. الحاجة الثانية، لو فكرنا في اليهود نفسهم، طب إيه الداعي إن هم يحرفوا في كتابهم؟ ولو كانوا هيحرفوا، طيب مش الأولى يشيلوا ذكر ضعفات الأنبياء والأبرار بتوعهم؟ يعني اليهود لغاية النهاردة بيفتخروا إن هم أولاد إبراهيم. إذا كانوا أولاد إبراهيم، مش كان الأولى يشيلوا قصة إن إبراهيم كذب، أو إنه هو تكرر كذبه مرة تاني وقال إن سارة أخته، أو إنه ضعف قدام سارة لما أوصت بإن يتجوز هاجر ويجيب منها حد؟ كل الأخطاء دي مش كان الأولى تتشال إذا كانوا اليهود يعتزوا بأبونا إبراهيم؟ إذا كانوا بيفتخروا بمملكة أبينا داود، يحبوا داود جدا، طب مش كان الأولى لو كانوا هيحرفوا يعني يشيلوا قصة سقوط داود، وهي قصة مشينة ومزعجة وفيها لخبطة جامدة، ده وقع في زنا ووقع في مؤامرات وكذب وغش وانتهت بقتل جوز بتشبع، كلها قصص صعبة. إذا كانوا بيمجدوا موسى النبي، مش كان الأولى ما يذكروش قصة إنه قتل واحد في أول شبابه لما كان سنه 40 سنة وحب يفصل بين في خناقة ومسك المصري قتله؟ إذا واضح إن اليهود ما لعبوش في الكتاب، لأن لو كانوا هيعملوا حاجة كان بالأولى يشيلوا الحاجات دي وهم بيعتزوا بنفسهم. الحاجة التانية، الكتاب المقدس بعهده من العهد القديم بالذات بيشهد ضد اليهود نفسه. يعني مثلا في أشعياء واحد يقول الطور يعرف صاحبه والحمار معلف قانيه، أما إسرائيل فلا يعرف وشعبي فلا يفهم. طب هو لو كان يهودي هيغير في الأصفار ده؟ طب ما ده الكتاب بتاعه بيشهد عليه وبيقول إسرائيل ما بيفهمش وشعبي ما بيعرفش، وموجود في عشرات المرات لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. طب كل الشهادة دي اللي ضد الشعب اليهودي، لو كانوا هم اللي عاوزين يحرفوا يبقوا بالأولى كانوا شالوا الحاجات دي. الحاجة التانية، زي ما في قصص تمجد الشعب اليهودي في وقت رجوع ربنا، في قصص ضد الشعب اليهودي تماما لما بعد عن ربنا. قصة زي بتاعت العجل الذهبي أثناء مسارهم في سيناء، هارون المحبوب جدا عند اليهود اللي يعتبر رأس الكهنوت اليهودي، يعني شخصية مهمة جدا عندهم، هو اللي عمل العجل الذهبي بإيده، والشعب ده عبد العجل الذهبي وقعوا في الزنا وربنا غضب عليهم، وساعتها لوحي العهد اتكسر. طب كل ده كانوا ممكن يشيلوه إذا كانوا عاوزين يمجدوا في روحهم بس. إنما الدليل إن الكتاب المقدس ما تحرفش إنه زي ما في قصص مع الشعب اليهودي في وقت تقواه ضد الشعب اليهودي في وقت عنده فساد وانحراف، في ده وفي ده. كمان عندنا شهادة التاريخ، المخطوطات بتثبت أن الكتاب المقدس ما تحرفش، لأن عندنا عشرات من المخطوطات القديمة جدا ومئات وآلاف من المخطوطات عبر العصور. يعني عندنا نسخ موجودة في المتاحف كلها مجتمعة تؤكد صحة الكتاب المقدس بعهديه وبكل أصفار، موجودة في متاحف العالم. فما يطلع واحد بس كده يقول ان الكتاب المقدس محرف، طب ده ما لهوش اي اساس علمي بيتكلم عليه. طب فين اصحاب المتاحف وفين الناس العلماء اللي بيدرسوا عشان يأكدوا لنا انه كل الشغل القديم ده الموثق يشهد لصحة الكتاب المقدس؟ مش بس المخطوطات القديمة، الترجمات القديمة. الكتاب المقدس ترجم بدري جدا لعشرات من اللغات، يعني بعد الترجمة السبعينية اليونانية في العهد الجديد ترجم إلى مئات من اللغات. كل الترجمات القديمة كلها مجتمعة على نفس النص الأصلي. وبعدين بعد ظهور المسيحية عندنا اليهود بيحبوا العهد القديم وكتابهم وكتاب مقدس بالنسبة لهم، وإحنا كمسيحيين العهد القديم جزء من كتابنا المقدس. هم لو حرفوا حرف إحنا واقفين لهم، ولو تجاسر واحد مسيحي حرف حرف هم واقفين لنا، لأنه أصبح الكتاب المقدس العهد القديم في أيدينا وفي أيديهم، فمش ممكن حد يحرف. وبعدين البعض بيفتكر أن التحريف ده معناه واحد يمسك صفحة ويشيلها من الكتاب أو يشيل سطر. فكروا معايا، أديكم مثل بسيط عشان تعرفوا أن قضية التحريف دي يعني من السذاجة أن حد يقولها كده. لو كتاب مثلا للكاتب نجيب محفوظ بقاله 50 سنة، والكتاب ده اترجم منه عشرات الترجمات والطبع منه يمكن مئات الآلاف من النسخ، وبعدين واحد مسك النسخة اللي عنده شال منها حتة، شال منها صفحة، هل ده تحريف؟ طب آلاف النسخ التانية ما تشالش منها حاجة. هو عشان يحرف يعمل ايه؟ وده الحكاية 50 سنة بس، لازم يجمع مئات الآلاف من النسخ، وإذا كانت الترجمة يجيب كل الترجمات، والجزء اللي عاوز يشيله أو يغيره يشيله ويغيره في كل الترجمات وفي كل النسخ. يقوم ساعتها النسخة بقى اللي طلعها بعد كده تبقى هي دي المحرفة. تصوروا الكلام ده، احنا بنقوله على كتاب عمره 50 سنة، لما يكون كتاب عمره آلاف السنين، وكتاب في أيدي مئات وآلاف البشر، وكتاب الترجم لمئات اللغات، وكتاب مقدس كل الناس تموت عشان تفضح كل حرف فيه، فممكن بالسهل كده يبقى فيه تحريف؟ ما تنسوش ان احنا ابتدينا الكلام وقلنا ان ربنا له المجد مسؤول عن كلامه، وقال كلمة من كلامي لا تزول. لكن كمان من المنطق لا يمكن يحصل تحريف بالسذاجة اللي بيدعوها الناس ان الكتاب المقدس محرف وخلاص. وبرضو نقول حاجة تانية، طيب وفين بقى النسخة الاصلية اللي على اساسها يقاس التحريف؟ ما لما حد بيقول ده مزور، طب هات لي الحاجة الاصلية عشان نقارن الاصل بالمزور، أو نقارن الصح بالغلط. لكن إذا لم توجد أي نسخة أصلية يدعوها الآخرون، طب يبقى ليه ما يكونش ده النسخة الأصلية؟ الحاجة الثانية أن الناس بتنسى إعجاز الكتاب المقدس نفسه. يعني الكتاب المقدس كتب في حوالي 1600 سنة، كتبوا زيادة عن 40 كاتب، إنما كله ماشي في اتجاه واحد، في روح واحد، كله بيتكلم عن ربنا يسوع له المجد، كله بيشهد لقضية الخلاص والفداء، كله بيتكلم عن ربنا واحد بصفاته، مفيش أي تعارض في الموضوع بين أي كاتب والتاني، مفيش في الفكر أي اختلاف من أول صفحة في الكتاب المقدس وآخر صفحة في الكتاب المقدس، بالرغم من العصور اللي عدت ومن اختلاف البيئات اللي عاشوا فيها ومن اختلاف الثقافات اللي تربوا فيها. من كتاب الكتاب المقدس في ملوك زي داود، وفي رؤساء وزراء زي دانيال، وفي واحد زي عاموس جاني جميل، وفي موسى كان راعي، في كل الفئات، وفي صياد زي بطرس، كل دول اشتركوا في كتابة الكتاب المقدس بالروح القدس، فطلع كتاب واحد، مية واحدة، جو واحد، روح واحد. إذن تهمة التحريف هي تهمة سهلة والرد عليها مش صعب، يكفينا ان احنا نفتكر ان الكتاب موحى به من الله وربنا مسؤول عن كلامه، وانه مش ممكن اليهود يكونوا حرفوا، ولو كانوا حرفوا على الاقل كانوا شالوا كل الكلام اللي ضدهم في الكتاب المقدس بعهده. ده كان لقائنا النهاردة مع أسئلة حوالين الأسفار اللي فاتت، إنما لينا لقاءات أخرى مع الأسفار اللي جاية، وهنشوف فيها أسئلة تاني، وهنفضل نستنى الأسئلة بتاعتكم. ياريت تقروا اللي احنا بنتفق عليه كل مرة، وياريت تهتموا بأن الواحد يذاكر الكتاب المقدس، وبإذن الله كل الأسئلة اللي بتيجي لنا هنتعامل معاها على قد ما نقدر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.